الحلم في الإقلاع. راح علاء الدين يركض بسرعة في أنحاء القصر هاربا من حراس الملك قبل أن يصل إلى سطح القلعة. لم يكن هناك أي مفر، فالحراس يقتربون وعلاء الدين فوق سطح القلعة. هنا قال زعيم الحرس بصوت عال:
حسنا يا علاء الدين، يبدو أنك وقعت في أيدينا أخيرا.
ابتسم علاء الدين وكأنه في انتظار أمر ما، وبدون مقدمات قفز علاء الدين من فوق السطح، ومع ذهول الحراس انطلق علاء الدين بعيدا مع البساط، البساط السحري. يمثل هذا الجزء من قصة ألف ليلة وليلة حلما بشريا قديما بالطيران، والذي أسر العقل البشري منذ القرون الأولى للبشرية وحتى يومنا هذا. وعلى الرغم من نجاح الإنسان في تحدي الجاذبية من خلال اختراع الأخوين في عام 1903 ميلادية للطائرة، إلا أن هذا الاختراع وما تبعه لم يشبع الغريزة الإنسانية في الطيران دون استخدام أدوات ومعدات ضخمة. فلا يزال الإنسان يحلم بطيران ناعم خال من الميكانيكا والمعدات الثقيلة، ولا تزال الأبحاث تجري بصورة مستمرة حول الطيران دون حرق ملي لتر مكعب واحد من الوقود. فهل هذا ممكن؟ وما هي حقيقة من يدعون قدرتهم على الطيران؟ وهل من الممكن أن يحول العلم قصص الخيال العلمي إلى حقيقة؟ يعتقد العلماء والمختصون أن حلم الطيران قد بدأ منذ زمن بعيد، فجميع المخطوطات القديمة في جميع الحضارات، سواء البابلية أو الصينية أو المصرية أو حتى اليونانية، تشير بشكل أو بآخر إلى احتمال تمكن البعض من تحقيق حلم الطيران. فنجد القصص متنوعة ابتداء من التراث الهندي وانتهاء بالتراث العربي تحمل في طياتها هذا الحلم، وتعتبر خدعة الحبل الهندي الشهيرة من أشهر الموروثات الهندية في هذا المجال. وتعود فكرة خدعة الحبل الهندي إلى إشاعة بأن بعض الفقراء في شوارع الهند يقومون بالعزف على الناي نغمات مختلفة، وتقوم هذه النغمات بجعل حبل ضخم ينتصب بالتدرج في تحد سافر للجاذبية الأرضية، ثم يقوم طفل صغير بتسلق الحبل قبل أن يختفي عند القمة. وقد أثارت هذه الخدعة الشهيرة حفيظة العديد من المهتمين في مجال ما وراء الطبيعة حول العالم، وراحوا يبحثون عن السر وراءها. كما وضعت المنظمة البريطانية لفن الوهم جائزة ضخمة لأي ساحر يستطيع أن يؤدي هذه الخدعة، لا سيما أن أحداً لم يشاهدها من قبل. فسافر عدد كبير من الباحثين والمهتمين وأهل الاختصاص بفن الوهم إلى الهند للبحث عن سر خدعة الحبل الهندي، وكانت المفاجأة، فلم يجدوا شخصاً في الهند يعرف أن يؤدي خدعة الحبل الهندي، والأدهى من ذلك أن أحداً لم يسمع بها من قبل هناك، مما أثبت بالدليل القاطع أن خدعة الحبل الهندي الأسطورية مجرد إشاعة تناقلتها وسائل الإعلام، والسبب وراء هذا هو الحلم البشري بتحدي الجاذبية الأرضية. في الستينات من القرن العشرين ادعى ناسك هندي يدعى مهاريشي ماهيش يوغي إمكانية الطيران عن طريق استخدام الطاقات الداخلية الكامنة، هو اليوغا، واستطاع خلال سنوات قليلة تكوين قاعدة كبيرة لطرقه المختلفة لليوغا، والتي راح يقدمها للعالم من خلال سلسلة من الكتب والمحاضرات المختلفة. وخلال زيارته الشهيرة للولايات المتحدة الأمريكية افتتح هناك جامعة خاصة لتعليم ممارساته في اليوغا، وانضم إليها ملايين الأمريكيين ممن تأثروا بالدعاية التي سبقت مهاريشي. ولم يمض عام حتى انضمت أشهر فرقة في ذلك العصر البيتلز لدوراته، مما أعطاه هالة إعلامية ضخمة. والغريب في الأمر أن ادعاء مهاريشي بأنه يستطيع الطيران وقهر الجاذبية قد أدى إلى توصيل فكرة غريبة للناس في العالم، وهي أن ممارسي اليوغا يستطيعون الطيران. وحتى في العالم العربي انتشرت هذه الإشاعة، فكم من شخص منكم سمع بإمكانية طيران لاعبي اليوغا؟ ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل شاهد أحدكم لاعب يوغا يرتفع عن الأرض؟ قام فريق محطة البي بي سي البريطانية ببحث خاص حينما زار جامعة مهاريشي لرؤية وتصوير طيران يوغا مهاريشي الأسطورية التي تمكنك من قهر الجاذبية. فكانت المفاجأة، فالمتدربون يجلسون على أرضية من الإسفنج ويقفزون. نعم، أنت لم تخطئ قراءة السطور السابقة، فكل ما هنالك هو القفز. يقول رود فليك وهو أحد المتدربين في جامعة مهاريشي بأنه يشعر من الداخل بأنه يطير، وهذا كاف في الوقت الحالي. ويدعي أتباع مهاريشي أنه يمكنك الطيران بالفعل بدون قفز إذا وصلت إلى المرحلة الثالثة من التدريب، وهي التي لم يصل لها سوى مهاريشي نفسه. والغريب أن ادعاء مهاريشي محل خلاف حتى في الهند، فلا توجد أي صورة له وهو يقهر الجاذبية، وهذا أمر في حد ذاته يثير الشكوك. يقول الباحث الهندي في ظواهر ما وراء الطبيعة باسافا بريماناند أنه لو أمكن مهاريشي الطيران فعلا، فلماذا يمتلك 6 طائرات هليكوبتر للتنقل في الهند؟ حقا سؤال يحتاج إلى إجابة. ولكن إشاعة الطيران بالنسبة لليوغا لم تكن فقط من نصيب الناسك مهاريشي، فهناك عدد من رجال الدين في دول شرق وغرب آسيا يدعون هذه القدرة. وفي بحث خاص قام به فريق مختص، شاهد الفريق ناسكا يرتفع عن الأرض وهو يتكئ على عصا طويلة. وبالطبع كانت الفكرة بصورة عامة مثيرة، لذلك قام الفريق بالاتصال بالباحث الهندي المتشكك باسافا بريماناند الذي ذكر لهم أن هذه الخدعة قديمة جداً، وقد كانت تستخدم في الهند منذ القرون الوسطى، وسرها هو أن يكون هناك مقعداً خاصاً يتصل بالعصا لا يظهر للعيان بسبب ملابس الناسك الطويلة. وقبل أن نغادر منطقة الخيال للتحدث عن العلم، يجب أن نعرف أن ادعاء قدرة الطيران لم يقتصر على المشعوذين وفقراء الهند فقط، بل تجاوزهم إلى العلماء أيضاً. فمع نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 انتشرت صورة لعالم أوروبي ادعى أنه يمتلك القدرة على الطيران، وبعد فحص الصورة تم اكتشاف تلاعبه في نيجاتيف الصورة وتعديلها لإخفاء منضدة صغيرة كان يقف عليها العالم وقت أخذ الصورة. فيبدو أن حلم الطيران قد جذب العلماء وليس المشعوذون فقط. وبعيداً عن الخداع البصري والادعاءات الفارغة، فإن العلم عمل على تحقيق حلم الطيران. استطاع البروفيسور توم ميلن من جامعة مانشستر تحدي الجاذبية الأرضية وجعل سلكاً ينتصب باستخدام جهاز يطلق ذبذبات سريعة على السلك تجعله يرتفع وينخفض بسرعة كبيرة حتى يتوازن. ورغم أن الفكرة غير مثيرة من الناحية العلمية، إلا أنها فتحت المجال لمزيد من التجارب. كما اهتم البروفيسور إريك روبرت اللي ثويت أيضاً بتقنية الطيران، واستطاع من خلال تطويره للموتور الخطي أن يمهد لاختراع أول قطار يستخدم الطاقة الكهرومغناطيسية لكي يرتفع عن الأرض، وبالتالي يلغي قوة الاحتكاك، مما يمنحه سرعة هائلة. ورغم أنه قدم المشروع في بريطانيا، إلا أنهم لم يهتموا به لتكلفته العالية. ليلتقط الفكرة كل من اليابان وألمانيا وينفذانه في صنع أسرع قطارات العالم التي تصل سرعتها القصوى إلى ما يقارب 500 كيلومتر في الساعة. وفي مجال الطيران الخاص شهدت الستينات من القرن العشرين إنجازاً ضخماً حين تمكن بيل أيروسيستمز من صنع أول صاروخ للاستخدام الفردي يمكن ارتداؤه كحقيبة وباستخدام بيروكسيد الهيدروجين كوقود له. وقد حصل على الفكرة من خلال قصة مصورة قديمة صدرت في العشرينات من القرن نفسه، وحصل هذا الجهاز على شهرة واسعة بسبب استخدامه في المشهد الأول من فيلم جيمس بوند الشهير كرة البرق ثاندربول. ولمحبي التفاصيل، فإن هذا الحزام يعمل عن طريق بخار الماء المسخن جداً، بالإضافة إلى اسطوانة غاز تحتوي على غاز النيتروجين، واسطوانتان تحتويان على بيروكسيد الهيدروجين المركز. ورغم كون الفكرة براقة ومدهشة، إلا أنها لم تحصل على انتشار سوى بالحفلات الخاصة التي تقيمها ديزني لاند وأولمبياد أتلانتا، بالإضافة إلى ظهورها في بعض الأفلام والمسلسلات. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى أن الجهاز محدود المسافة ومكلف جداً، فأقصى مسافة تم تسجيلها باستخدام هذا الحزام النفاث كانت 250 متر. وفي نفس المجال حاول مخترع الموتور الخطي إريك روبرت ليثوات أن يخترع جهازاً آخر أطلق عليه الجيروسكوب، واعتبره الكثير من الناس اختراعاً أفسد احترام العلماء له. ففي جهاز الجيروسكوب حاول إريك أن يثبت أنه من الممكن إهمال الجاذبية الأرضية من خلال جعله يدور حول محوره، ولكن اختراعه هذا لم يحظى بأي احترام، بل تجاهلته رابطة العلماء، بل وسخرت منه. ولكن يبدو أن حلم الطيراني بدأ يتحقق أخيراً، ففي عام 2006 تمكن فريق مشترك من العلماء الأوروبيين واليابانيين من تطوير جهاز خاص ينتج طاقة تبلغ 20 ميجاوات، وهي كافية لتشغيل مدينة صغيرة للتأثير على منطقة تبلغ إنشين مربعين، وجعل كهرومغناطيسية عالية تمر بها، وكانت النتيجة مذهلة، فقد تمكن الجهاز من إلغاء تأثير الجاذبية الأرضية وجعل الأجسام الصغيرة تطفو. وراح العلماء يجربون مختلف الأجسام والحشرات التي راحت تطفو بنعومة بالغة، مؤذنة بمستقبل مشرق للطيران، مستقبل تجاوز حافة الخيال ليدخل حدود عالم اسمه العلم. إضاءة. كيف استطاع ديفيد كوبرفيلد الطيران؟ في خدعته المتقنة الشهيرة عام 1996 سؤال حيرنا منذ عدة سنوات، واليوم وفي الدقائق القادمة سنكشف لكم أحد أكبر الأسرار غموضاً وراء الساحر العالمي ديفيد كوبرفيلد والتي ساهمت في شهرته. في عام 1992 أذهل الساحر الأمريكي ديفيد كوبرفيلد الحضور بطيرانه في الهواء وبدون أي وسائل ملموسة. ببساطة طار وارتفع بالجو كالطير في واحدة من أفضل خدع الطيران التي جرت على الإطلاق على المسرح. ولم يكتفي بالطيران فحسب، بل حمل معه متطوعة من الجمهور وطار بها في المسرح. طبعاً معظمنا شاهد هذا العرض الرائع والذي أدهش عالم فن الوهم لسنوات عديدة. نكشف لكم اليوم كيف استطاع كوبرفيلد استخدام العلم في إدهاش المشاهدين وتجاوز الحافة من الخيال إلى العلم. بالطبع ليس ديفيد كوبرفيلد الوحيد الذي طار بالمسرح، ولكن طيرانه كان الأتقن في الصنع والأفضل في العروض، فكيف كان؟ السر في العلوم. رغم كوني فكرة الطيران التي استخدمها كوبرفيلد ليست جديدة على الإطلاق، فهي مسجلة كبراءة اختراع منذ القرن الماضي، إلا أن المعدات المختلفة سهلت من عملية عرض الخدعة، فقد استطاع ديفيد كوبرفيلد الطيران بمساعدة نوع خاص من الأسلاك من إنتاج وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، حيث يتم تصنيعه في مصانع خاصة بتقنيات رواد ومعدات الفضاء، ولا يوجد من يصنع هذا النوع من الخيوط سوى شركتين في العالم، واحدة في الولايات المتحدة الأمريكية والأخرى في روسيا. سمك الخيط سلك أقل من 1 مليمتر ويحمل 100 كيلوغرام. نعم، أنت لم تخطئ قراءة السطور السابقة، فهذا الخيط يستخدم في تركيب حبال ضخمة شديدة القوة لشد معدات وكالة الفضاء الأمريكية والروسية. في الجزء الثاني من هذا اللغز نلاحظ أن ديفيد كوبرفيلد طار في المسرح وخلفية المسرح براقة زرقاء ومتلألئة باللون الفضي وإضاءات زرقاء، كل هذا لإخفاء الخيط الضعيف عن العين المجردة، فيصعب علينا رؤية هذا الخيط الخاص. استعمل ديفيد كوبرفيلد خيطين من هذا الخيط مثبتين في جانبيه بواسطة حزام خاص مخبأ تحت سترته السوداء الواسعة، كما أن الطرف الآخر من الخيط كان مثبتاً بجهاز وبكرات معقدة التصميم فوق المسرح مثبتة بالسقف، وهذا الجزء هو الأغلى من الخدعة. هذا الجهاز قادر على رفع ديفيد كوبرفيلد بسرعات مختلفة وبسلاسة تامة. هذا الجهاز والبكرات تقوم بسحب ديفيد كوبرفيلد إلى الأعلى والأسفل، وهناك عجلات تتحرك يميناً ويساراً. هذه البكرات الخاصة مطابقة للبكرات التي تستعمل بصناعة الأفلام في هوليوود، كما تم استعمال هذه البكرات في فيلم The Matrix الشهير لأداء الحركات الخطرة والطيران. خطوات الطيران. لقد وضحت وتصورها في تقنية الطيران في الأعلى. والآن نأتي إلى تفاصيل الخدعة ومجريات العرض من البداية. في بداية العرض قام ديفيد كوبرفيلد باختيار متطوع من الجمهور لفحص صندوق زجاجي وغطائه على المسرح. الصندوق وغطاؤه لا يوجد به شيء، طبعاً هو مجرد صندوق عادي سنعود إليه لاحقاً وطريقة الطيران بداخله. الصندوق يتم فحصه من قبل الجمهور للتأكد منه. في بداية العرض يكون ديفيد كوبرفيلد مستلقياً على ظهره في المسرح، ثم يبدأ في الارتفاع عمودياً. في هذه اللحظة يقوم الجهاز فوق المسرح بسحب حبال البكرات فيرتفع ببساطة. بعد ارتفاع ديفيد كوبرفيلد في الهواء يقوم بإنزال يده فيعتدل جسمه في وضع عمودي. هذه الحركة تعتمد على التوازن بين الحبال الجانبية والتدريب الفائق. بعد ذلك يهبط الساحر ديفيد كوبرفيلد على المسرح. في هذه اللحظة يكون السلكين الجانبيين أمام يد ديفيد كوبرفيلد فيرفع يده للأعلى وهو هابط، لكن هذه الحركة مهمة جداً ليجعل السلكين خلفه ممهداً للخطوة القادمة. في هذه الخطوة يطير ديفيد كوبرفيلد طيراناً أفقياً في هذه اللحظة. يكون السلكان خلفه، فيقوم الجهاز الذي فوق المسرح بالتحرك أفقياً وسحب البكرات تدريجياً إلى الأعلى، فينتج عنها طيراناً مذهل. في هذه الخطوة يقوم ديفيد كوبرفيلد بالشقلبة في الهواء. هذه الخطوة أيضاً تعتمد على التوازن، وقام بتأدية هذه الحركة أكثر من مرة، مما جعلنا نكشف بسهولة مكان السلكين. كيف طار ديفيد كوبرفيلد من خلال الحلقات؟ هذه الحركة بسيطة التطبيق، لكنها صعبة الشرح نوعاً ما، ويمكنك فهم العملية من خلال الصور. الحلقات تمر من فوق ديفيد دون أن تلمس الأسلاك، وهذه الطريقة يعرفها السحرة في المسارح منذ القرن 19. كيف طار ديفيد كوبرفيلد داخل الصندوق الزجاجي المغلق؟ فكرة الطيران داخل الصندوق ذكية وعبقرية، لأنها تزيل الشك لدينا حول وجود أي نوع من الخيوط أو الأسلاك. في البداية يكون ديفيد كوبرفيلد في الهواء، ثم يهبط في الصندوق الزجاجي، بعد ذلك يتم غلق الصندوق من الأعلى. في هذه الخطوة يجب علينا ملاحظة كيفية إغلاق الصندوق. نلاحظ من الصورة أن الغطاء يتم سحبه من قبل المساعدين بطريقة أفقية، مما يجعل الغطاء يمر بين السلكين، ثم يتم إغلاق الصندوق. تذكر أيضاً أن سمك السلك الواحد أقل من 1 مليمتر، لذلك يتم إغلاق الصندوق بسهولة. نلاحظ من الصورة كيفية دخول السلكين من الجانبين. لهذا السبب لا يستطيع ديفيد كوبرفيلد مواجهة الجمهور، فيكون دائماً في وضع جانبي. بعد نزول ديفيد كوبرفيلد إلى الصندوق، يقوم الجهاز بسحبه فيرتفع بالهواء داخل الصندوق. بعد ذلك تقوم الفتاة مساعدة كوبرفيلد بالمشي فوق الصندوق وبين السلكين. بعد ذلك يأخذ ديفيد كوبرفيلد الفتاة المتطوعة ويطير معها. هذه الخطوة بسيطة، حيث أن هناك سلكين على جانب كوبرفيلد، وكما قلنا أن كل سلك يتحمل 100 كيلوغرام، فمجموعهما معاً 200 كيلو. ووزن ديفيد كوبرفيلد مع الفتاة لن يتعدى 160 كيلو تقريباً، فبذلك سيتحملهما السلكين. وبذلك تم كشف أكبر الخداع في العالم، وانحل اللغز الغامض لكم.